بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. النوع السابع من آداب طالب العلم مع شيخه. قال: أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة، وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. هذا أدب مهم جدا، وهو إن أحيانا بيكون فيه سهولة بين الطالب وبين الشيخ، وهذه السهولة لا تمنع من الإيه؟ من الاستئذان، لأنك إذا دخلت على أحد تستأذن، والاستئذان أدب عام. قال رجل سلم: أأستأذن على أمي؟ أأستأذن على أمي؟ أمي ممكن تستأذن عليها؟ طبعا ده أمي. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن. يبقى لابد الإنسان إيه؟ يستأذن على أي إنسان. وهذا الاستئذان له أداب، بمعنى أنك كنت جاي من بعيد بتعمل قبل الاستئذان حاجة اسمها استئناس. وكان زمان يا أخوانا الجماعة الكبار بتوع زمان كان عندهم كده، الراجل لما كان يخش البيت يعمل يا شيخ خالد مش كده، يتنحنح كده ويا ولد، يحسس اللي موجودين ان ايه الراجل داخل، الراجل جه، فكله بيحتشم له. فلابد من هذا الاستئناس. الآن ممكن تلاقي نفسك قاعد الأم في البيت وابنها قدام، الأخ مع الأخت، انتفى هذا الأدب العظيم الذي هو من أجل أنواع الأدب اللي هو أدب الإيه؟ الاستئذان. ومن هذه الصور برضو طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن بعض الصحابة يدخل مباشرة، وممكن يروح برضو يستأذن ويدخل ويجلس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في البيت فرأى واحد بقى بيستأذن وبعضهم يروح يبص، يروح بصص من خرم الباب. كان دي العادة دي في اليمنيين برضو، البدو برضو، مش طبعا لأن فيهم أفاضل اليمنيين لا شك، بس البدو يجي بقى عشان ايه؟ يخبط، يقعد يدور عليك، يبص، ممكن يجي لك من الشباك يقعد يبص في الشباك يشوفك جوه ولا مش جوه. وطبعا البيوت كلها دور واحد، فتلاقي نفسك مش عارف تهرب. فالانسان لابد ان هو يستأنس، يحسس ان هو موجود، وبعدين يستأذن. والاستئذان برضه بطرق فيها ادب، يعني بمعنى انه مثلا الطرق بالاظفار، او انك انت تتكلم طبعا فلان كذا. طيب لو حسيت ان هو جوه او سمعك ولكن مش عاوزك تدخل عليه، ما ردش عليك، يبقى هنا من باب الادب انك تعمل ايه؟ تنصرف، تمشي. يعني الانسان لا ياكل ثقيل، لكن ان واحد بقى طب يفضل ما يمشيش الا لازم عاوزه، ومساله حياه او موت لا مساله هايفه وتافهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصحابه فتح لهم باب الاذن، كعبد الله بن مسعود، قال له: إذنك أن ترى سوادي، بمعنى أنك اتخيلت صورتي ادخل، ده اسمه إذن خاص. لكن الإنسان لا يتجرأ على أي أحد إلا باستئذان بهذه الشروط الموجودة. فمثلا أنت طرقت الباب مش عاوز يفتح لك، خلاص انصرف. لكن لو أحسست أنه مش سامع ممكن أي تتدرج في العلو، بس برضه لا يزيد عن 3 مرات. لأن بعض مثلا جاي لك، لو مثلا عندك جرس في الباب يفضل يدن يفضل يضرب، وربما ما يفضل قاعد واحد فاضي مالوش شغلانه، ممكن واحد يستناك من الصبح لغايه الظهر وقاعد يرزع على الباب. وغالبا يا اخوانا الانسان يعني قد يكون غير مهيئ للاستقبال، لان المفروض ادب الزياره ادب عظيم جدا، وادب الاستئذان كذلك، انك تراعي حاله اللي انت رايح له. افرض هو في حاله غير مهيئه، واحد عنده مشكلة، واحد في ذهنه مشاغل في كذا، فممكن لا يعطيك حقك فتؤثمه. وانت مثلا لو رحت دخلت عند واحد وقعد وجالس كده معاك وقعد مبوز، هتقول ايه؟ ده ما ضيفنيش، ده قابلني مقابلة، يعني انت السبب. فرد راعي احتشام من ستذهب عنده. وكذلك ايضا يعني اذا الانسان زار اخا له في الله لا يضجره، ما يروحش مثلا واحد يروح مثلا واحد زي الدكتور احمد في الشغل بتاعه وعند شغل الناس ويروح لزقله، يبقى هو يقول طب بعد اذنك اخش اخلص مش عارف ايه، ويخلص وممكن يعمل خلطة من اللي بيعملها دي غلط, يبوظ العيانين وتبوظ الايه الدنيا. فلابد الانسان يحاول ان يراعي ظروف الزيارة, ان كيف يزور, متى يزور, حالة الشخص نفسه, طريقة الاستئذان, الادب بتاع الايه بتاع الدخول. فان استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر, لو هو تأكد كده ان هو فعلا موجود بس ما ردش يبقى ايه ينصرف, هذا ممكن يعني يغضبه ببر شرعا؟ لا, بل لو قال له مش عاوزك وارجع يرجع, واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا, ادب عظيم جدا. فلذلك بعض طلبة العلم زار احد المشايخ, كان الشيخ ده معروف بانه في وقت العمل بتاعه هو شغال في التحقيق وكذا يستحيل يأذن لأحد, يقول له ارجع على طول. فذهب عشان يسمع منه كلمة ايه ارجع ويبقى نفذ سنة, واذا قيل له ارجعوا فارجعوا, فراح له في وقت بقى ايه وقت الشغل بتاعه في المعمع, فطرق الباب من قال فلان, وحطين بقى ايه مسجل عشان ايه يسجلوا كلام الشيخ ان يقول ايه ارجعوا, لانه راح يقولوا ارجعوا. فلهم تفضل, قال من قال فلان, من مع قال فلان, قال تفضل. دخلوا بقى وفي حرج جديد جدا, خير في ايه؟ قالوا والله الشيخ احنا جايين لك مش عشان ما ندخل, عشان تقول لنا ارجعوا. فلابد الانسان ايه يعني يتأدب بهذا الايه الادب, ولا يغضب ولا يحزن ان واحد يقول لك مش فاضي, هذا حقي, وانت لان اذا ادخلتك بيتك لك علي حق, قد اقصر في هذا الحق. فبالتالي ينبغي الأدب في حال الاستئذان وحال الزيارة. فقال أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقة, ولكن طرق الباب خفيف. بعض الناس بقى لما يجي رزع اخبط خلاص يهيج اللي نايم يصحى, ويعني يزعج كأن حاسس كده ان رجال الأمن ده همه البيت بتاعك, دي خبطة واحد بتاع اي شرطة مش خبطة واحد سان جاي مسالم يدخل. بأطفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا, فإن كان الموضوع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل. برضو لو في مجموعة داخلين ما يخش واحد يروح داخل كده إيه يقول لك والجرجر الباقي وراه. فالأولى في الدخول إذا أذن صاحب البيت أن يكون الإيه الأفضل, والأفضل اللي هو الأعلم, الأفضل ثم الذي إليه ثم الذي إليه. طيب لو أن هناك مكان وأذن صاحب البيت إلى الدخول والمكان كبير زي الدهاليز بتاعت زمان دي, وهناك من القائمين من هو دون الأفضل ويعرف المداخل والمخارج, فمن الذي يقدم هو يعتبر دليل إلى أن يدخل إلى صاحب البيت. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة. الإنسان لما يزور واحد يزوره إيه بصورة إيه مهذبة, بصورة جميلة, بصورة محتشمة, مش تروح له بترنج زي بتاعة الترنجات الشباب دلوقتي لابس الترنجات وطلع معرفش البتاعات القصيرة دي اللي مش عارف إيه, واصبح دلوقتي الواحد لا يفرق بين اللي قاعد في اوضه النوم وقاعد في الشارع, يقول لك اصل دي فري حريه يعني مش لا, الانسان المسلم له احتشام وله هيئه وله صوره, يعني يكون له زينه معينه. فالانسان لابد يا اخواننا انه يتجمل امام الناس, لان صورتك هي علامه عليك, تعرف الشكل ده تافه والشكل ده ايه ده محترم. التفاهه دي ودي بيسموها خوارم المروءه, اصول عند العرب, لان العربي بطبعه له احتشام غير الاوروبي. الاوروبي بيمشي عريان وبيتخلى من كل شيء, لكن نحن كمسلمين لنا هيئة ولنا صورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة اللي هو اللباس, تبقى لباس محترم ولباس كذا, سواء كان للمسجد أو لغير المسجد. ولذلك يعني من خوارم المروءة دي إن أشياء الإنسان المسلم يأتيها في الشارع سواء كان عالم أو غير عالم. منها مثلا واحد بيأكل في الشارع ماشي عمال ماسك سندويش عم عم وماشي منظره بشع, واحد ماسك له شوية لب ماشي عمال يتفع الناس, تمام, ده منظر مش مذري, يعني الانسان يحترم يكون عنده احترام وهيبه وهيبه. لذلك ينبغي الانسان يراعي هذا الامر. في مره كنت ذاهب الى ابي زياره فركبت ميكروباص, الميكروباص طبعا كان في واحد قدامي راجل بس كان متين فكان صايم كل شويه عمال يتفتف, ابوه كان عنده شويه بلغم فكان في واحد اخ قاعد جنبه واحد عادي يعني, فالمهم مش عارف بوف راح لافف راح طلع في وش الراجل وبعدين بوصل له كده اقول له لا مؤاخذه, قال له قال له مؤاخذه طبعا بمنتهى البساطه طبعا اللي جنبي رفيع مش عارف يعمل حاجه, طلع المنديل وفضل يمسح. انا طبعا حمدت ربنا ان انا كنت بعيد. فلابد كل الانسان احتشام حال السير في الشارع, حال الجلوس, حال كده, يعني يكون هذا ادب من الايه, من الاداب. من المواقف الطريفه اللي اذكرها الان, الاهمش كان لا يجلس بجواره الا طالب علم, ولا يجرؤ احد لو المكان فاضي انه يجلس فيه. فجاء واحد مبتدئ كده لسه جاي, شاف في مجلس الاعمش كبير وشاف مكانه مكان فاضي, فايه راح قاعد فيه. احنا بنقول ان احيانا بعض العلماء بيسوق ويتقيد ببعض الاداب الشديده جدا جدا اللي هي فيها ادب للطلبه, وقد يراها الشخص اللي دي اساءه. فالمهم صاحبنا ده قاعد جنب الاعمش في مكان الفاضي دي, والاعمش طبعا اتحرج هيقول له ايه, فقعد يتكلم طول ما قعد غرقوا تفافة لغايه ما سابنا راح قايم وراح راجع فين, في اخر الصف. فالشاهد هنا ان المسلم له احتشام وصوره في الخروج وعند استقبال الناس. برضه ما تروحش تقبضك في البيت, تروح ده طالع له بالترنج او طالع له مثلا بيلبسه فلنه او الكلام هذا, طبعا ما ينفعش. لازم يكون في احتشام بين المسلمين, بين بعضهم لبعض. لكن الصور اللي بنراها في بعض البيوت دي, طالع لك بشورت واخيك في الله واهلا اتفضل, لا, المفروض ينتظر الى ان تلبس ثيابك وتحتشم وتستعد للزياره ثم تلقاه. فيدخل على الشيخ بكامل الهيئه متطهر البدن والثياب نظيفها بعد ما يحتاج اليه من اخذ ظفر وشعر وقطع رائحه كريهه, لا سيما ان كان يقصد مجلس العلم, فانه مجلس ذكر واجتماع في عباده. يبقى لو زار الشيخ في بيتي له برضه حاله, وفي مجلس العلم ايضا له ايه, له حاله. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث, او دخل والشيخ وحده يصلي او يذكر او يكتب او يطالع, فترك ذلك او سكت ولم يبداه بكلام او بسط حديث, فليسلم وليخرج سريعا. لو فجأة كده الشيخ ودخل ولقى كده ايه, واجم وما فيش انبساط في الكلام, ولا ازيك فلان, وبس كده بصله كده, ويعني ها يعمل ايه بقى, اهلا وبتاع, وروح مسحوب وروح ايه يخلع, لانه شايفه على حاله غير مهيئه لاستقبالي. ويخرج سريعا الا ان يحثه الشيخ على المكث. لو الشيخ مثلا تدارك الحاله اللي هو فيها, اهلا اتفضل يا فلان كذا كذا, لا حرج. واذا مكث فلا يطيل الا ان يامره بذلك. يعني حاول دايما يكون ايه, خفيف في الزياره. اذكر مره احد الاخوه الافاضل كنت مريض وعندي حمى شديدة جدا, فجاني اخو مجموع الاخوة يزوروني, فجلسوا شوية, وكان بعد العشاء جلسوا شوية وانصرف, وصاحبنا ده جالس ايه جنبي, لا عشان طبعا يعني جزاه الله خيرا, هو نيته حسنة, لكن جالس كاتم على النفس. واحد يكون مريض بيكون متضجر, بيكون مثلا عاوز مثلا حد كده, ده فضل جالس. المهم انا اقول سبحان الله وارفع راسي وانزل راسي, والمهم الشاهد لغاية ما تحاملت واتصلت باحد الاخوة يحاول يجيني عشان ينقذني ويزورني وياخد الاخ ويطلعه. وفعلا ما انصرف الا بعد ما جاء الاخ الفاضل ده وراح جاي وقعد شويه وبتاع, يلا يا فلان نمشي, طب سيبني شويه اقعد مع الشيخ. قال له لا, تعال هات يدي في يدك. وايه هذا, لا يجوز الزياره, لابد تكون خفيفه. وذلك الثقلاء الثقيل ده عباره عن ايه, الواحد يفضل يتكلم على نفسك, لازم تكون خفيف وتستشعر المؤشر بتاع اللي انت عنده, هو عاوزك ولا مش عاوزك. لو شايف هو عاوزك خلاص اقعد مش مشكله, وفي نفس الوقت كل مره تعمل اللي انت عاوز ايه, تمشي. لو قال لك طب على مو ماشي وبتاع خلاص مع السلامه, لكن لو مسك فيك بشده وعاوزك تجلس يبقى ايه, لا حرج فيه هذا. وينبغي ان يدخل على الشيخ او يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صافي, لا في حال نعاس او غضب او جوع شديد او عطش او نحو ذلك, لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. مثلا لو حضر مجلس علم او راح مثلا لمسائل معينه, لابد يكون صافي الذهن, مش يكلمك وانت شارد جاي, وانت بعض يقول لك انا اصلا انا جاي نعسان, انا جاي نايم, لا, ما هو عذر, نايم تنام في بيتك, لكن جيت مجلس العلم لابد انك ايه, تصحصح وتفوق وتستمع للكلام. واذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره, لان بعض الطلبه لما بيجي مثلا وصاحبنا اتاخر اللي هو بيدي الدرس يقول لك بركه ان جت منك ايه, نجامع اهو, يقول لك سد خانه, لا, المفروض انتظر وامكث مكاني يعني حتى يأتي, فإن هذا أوقع لقلب الشيخ لما يلاقي إيه طلبة منتظرين ومستنين. وطبعا هيكون أوقع وأقرب. انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس، عاوزكم تحفظوا الحتة دي جدا، فإن كل درس يفوت لا عوض له. لا تدري أي الدروس فيها الفائدة لك، وقد يكون هذا الدرس الذي فوتته هو السبب والأصل في دخولك الجنة، أو هو الأصل في أنك أنت تبقى من العلماء الكبار، أو هو الأصل يفتح لك بابا من الأبواب. كن حذرا ألا يفوتك درس أيا كان مهما كانت الأسباب. وذلك أذكر موقف جميل جدا لأحد طلبة العلم، أخوه كان مأسور في الشام، أسروه اللي هم فرنج، وظل فترة طويلة من الزمان قرابة عام ثم أفرج عنه. فقعد قدام الشيخ وبيقرأ في الكتاب، فجاء له واحد كده هو قاعد وألف وذنه، قال له أخوك فك أسره في البيت. فبدأت القراءة بتاعته تتهز، بدأ يرتبك وما ترك الكتاب حتى فرغ القراءة على الشيخ. فالشيخ بيسأله بيقول له مالك يعني ارتبكت كده لما الراجل ده كلمك؟ قال أخبرني بأن أخي كان مأسور في الشام ووصل البيت. قال فلما لم تستأذن؟ قال هذا أولى، الدرس أولى، رغم أن أخوه بقى اللي هو يعني كان غايب المدة الطويلة جدا. فالإنسان لابد يعرف أن درس العلم هذا هو أفضل شيء بالنسبة لطالب العلم. لكن الإنسان اللي بيأتي تجملا وبيحضر الدرس مثلا عشان كده سواد عيون الشيخ، هذا ما ينفعش. فلذلك طالب اللي هو الحريص يحاول يحضر على جميع الدروس. وأي فائدة ممكن تلاقي واحد قدامك أنت بتحضر له وطويل بعلم، وقد يفتح لك من الأبواب ما ليس لغيره. يعني أذكر أن في بعض أحيانا بعض الإخوة في بعض خطب الجمعة مثلا ممكن يفتح لي باب، يجيب لي كده قصة، يجيب لي أقعد أسمعه كده بيتكلم بعض الكلام، موعظة معينة تفتح لي باب، وخطبة معينة قد هو نفسه يتخيل أن دي منه هو، وهو السبب في هذا. والحكمة ضالت المؤمن. فلا ينصرف، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه. برضو لو مثلا أنت راح للشيخ مثلا أو هو مثلا تأخر قليل، ما تروحش بترزع عليه الباب وانت فين وكذا، لا، لابد أن ننتظر الأدب إلى أن يأتي إلى الدرس. وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي عن ابن عباس أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظ لك؟ فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس. وكذلك كان السلف يفعلون، التأدب إلى أن يحضر الشيخ. قال ولا أطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه، ما يجيش في وقت معين قول له اشرح لي دي، فهمني دي، اقرأ لي دي، لابد أن ينتقي الوقت المناسب له. أو لم تجري عادته بالإقراء فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا به، وهذا يقول له أنا عاوز درس خصوصي، بس للطلبة دول كده أنا عاوز ليه حاجة خاصة بقى، ولازم أن ناخد درس. وبعد ما ياخد الدرس يحضر مثلا المجلس أو حاجة ويطلع لسانه ليه لبقى الطلبة يقول لهم ده أنا ليه حاجة خصوصية. لا، ما في شيء خصوصي، العلم كالماء والكلاء لكله. لكن ممكن الشيخ يخص بعض الطلبة إن ورد فيه تميز وتفوق وعلو، مش الطالب الذي يفرض الآن عاوز أتميز، هذا لا يصلح. وإن كان رئيسا كبيرا لما فيه من الترفع والحمق، هو بيتخيل كده أنه هو يعني بيحسن في نفسه الظن أنه أهل أن يكون متميز بدرس خاص أو بعلم خاص، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه ترفع وحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب أبدا. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رأى الشيخ، فلا بأس بذلك تأليفا لقلبه، ولكن يصل لحد معين ثم يقطع عنه هذا ويجعله مع باقي الطلاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.